إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال: فذكرت ذلك لعمر، فقال: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباسط أصحابه ويتحدث معهم بما ينفعهم، ومن طرق ذلك أن يسألهم عن شيء يوقظ أذهانهم ويدفعهم إلى التفكير. وهذه طريقة طيبة في التعليم، وهو صلى الله عليه وسلم سيد المعلمين. كان يوما بين أصحابه فطرح عليهم سؤالا ليفكروا ويعملوا عقولهم. قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، شجرة معينة ورقها باق لا يسقط، وهي شبيهة بالمسلم أو المسلم شبيه بها. ما الجواب؟ تحير الصحابة رضي الله عنهم، وجعل كل واحد يقول هي كذا وكذا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما أصغر الحاضرين، فوقع في نفسه الجواب الصحيح، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكنه استحيا، استحيا لصغر سنه أن يتقدم على من هو أكبر منه، وفيهم شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار، فضلا عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيبته. فلما تحير الصحابة قالوا: يا رسول الله حدثنا ما هي؟ قال: هي النخلة. وجه الشبه بين النخلة والمسلم أن النخلة ينتفع بها على كل حال، شجرة لا يسقط ورقها ينتفع بها وبظلها، يستخرج منها الجريد، يؤكل ثمرها، حتى النوى الذي هو في التمر ينتفع به في علف البهائم ونحو ذلك. فالمقصود أنها شجرة مباركة فيها خير ومنفعة، وذلك فيها مستمر حتى وإن يبست. فكذلك المسلم، المسلم نفعه لا ينتهي، هو كائن مبارك يبارك الله تعالى فيه ويجري النفع على يديه، ينتفع به على كل حال، إن عبد ربه انتفع به، وإن علم الناس انتفع به، وإن تصدق انتفع به، فهو نافع ومفيد لغيره على كل حال. بل في أمور الدنيا أيضا لو أنه عمل واكتسب نفع نفسه وغيره، فهو في حياته أبدا نافع، بل بعد موته يمكن أن ينتفع به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلو خلف صدقة جارية أو علما ينتفع به فهذا خير مستمر له ينفع الناس حتى بعد موته. فالمسلم كائن طيب نافع كالنخلة، نافعة مفيدة على كل حال. ولهذا كان من المناقب التي أظهرها الأنبياء وفرحوا بها قول نبي الله يحيى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. أينما كان هو مبارك نافع يستفيد به الناس، يأخذون منه الخير والصلاح في أي مكان، في أي مكان يحل فيه، في أي موضع يذهب إليه، هو مبارك يأخذ منه الناس الخير. وكما قلنا لا يلزم أن يكون عالما ولا عابدا، بل كل من اشتغل بما ينفعه هو وغيره فإنه نافع ينتفع به الناس، وهو شأن المسلم في كل زمان ومكان. فالمسلم الحق هو الذي يحرص على العمل بهذا المثال الذي ضربه من أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. المسلم كائن نافع، كائن مفيد، كائن ينفع نفسه وغيره، كالنخلة ينتفع بها على كل حال. فإذا تعطل الإنسان من المنفعة، إذا تعطل المسلم من المنفعة وصار لا قيمة له ولا خير يؤخذ منه، فهو في الحقيقة شر من الجماد. النخلة جماد لا يتحرك ولا ينطق، وهو مستفاد به على كل حال، فكيف بالإنسان المتحرك الناطق ذي القلب النابض وهو مع ذلك لا ينتفع به؟ الذي لا ينتفع به أدنى منزلة من الجماد. الحياة الحقيقية حياة القلب، الحياة الحقيقية حياة النفع والبركة والخير. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. كم في البشر من أناس يتحركون ويتنفسون ويأكلون ويشربون ويلبسون ويتناكحون ويتناسلون وهم معدودون عند الرب أموات لا قيمة لهم. ليست القيمة في حياتك الدنيا، ليست القيمة في معيشتك، طعامك، شرابك، ملبسك، مسكنك. القيمة الحقيقية في النفع الذي تقدمه لنفسك ولغيرك. القيمة الحقيقية في حياة قلبك تعرف به ربك وتقبل على عبادته وتتوب إليه وتستقيم على صراطه ومنهجه. هؤلاء هم الأحياء، وإن عدوا في الناس أمواتا وإن دفنوا في قبورهم مفقودون لا وجود لهم، لا يراهم الناس في مجلس ولا ناد ولا طريق، لكنهم أحياء مذكورون يثنى عليهم ويستفاد منهم ويدعى لهم. فلماذا لا تحرص أيها المسلم على هذه المنزلة؟ كن كالنخلة، كن كالجماد الذي هو نافع مفيد، وأنت عند الله تعالى خير وأعلى منزلة من هذا الجماد، بل ممن هو فوقه. ولقد كرمنا بني آدم، أنت كائن مكرم، لك منزلة وقدر عند الله تعالى، فحافظ على ذلك، كن حيا حياة حقيقية، واستقم على طريق ربك ومنهجه وسبيله، كن شخصا نافعا لنفسه ولغيره، حتى تحافظ على منزلتك وتحقق الغاية التي خلقت لأجلها. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن إعمال العقل أمر مطلوب في الإسلام. الله تعالى كرمنا وشرفنا بالعقل والفهم والإدراك، وهو مناط التكليف، فلا تكليف إلا على عاقل. فالعقل له منزلة وشرف، وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يراعيه في دعوته وتعليمه، كما سمعنا في ذلك الموقف الذي حض فيه صلى الله عليه وسلم أصحابه على التفكر والنظر، مسألة الأسئلة والإلغاز مسألة طيبة لما فيها من شحذ العقل وإعمال النظر، ولكن كل شيء في الإسلام له حد. خلق الله تعالى الإنسان وجعله قاصرا على حدود لا بد أن يلتزم بها، لأنه ناقص ليس فيه شيء من الكمال. الكمال لله وحده، هو الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا آفة. فالله تعالى خلقنا من العدم، جعلنا ناقصين مفتقرين إليه، لا نستقل بأنفسنا عن هدايته وتوفيقه. هو الذي يعلمنا ويبصرنا ويرشدنا. خلقنا لا نعلم شيئا، فهو الذي علمنا وبين لنا. وانظر إلى الملائكة الكرام الذين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله هو الذي يعلم عباده، فما علمنا الله تعالى إياه علمناه، وما لم يعلمناه فنحن نجهله، ومن ثم لا يجوز لنا أن نبحث عنه ولا أن نفتش عنه. والكلام هنا خصوصا على أمور الدين. الدين مبني على الغيب، هناك أشياء لا نعلمها تتعلق بالذات الإلهية أو الصفات الإلهية أو القدر أو حكمة الله تعالى في خلقه، هناك الكثير مما نجهله. وهذا في الحقيقة محنة التكليف. الله تعالى يكلفنا بأمور لا نعقلها ولا نفهم المراد منها حتى يبتلي امتثالنا وعبوديتنا. هل نقول سمعنا وأطعنا أم نقول سمعنا وعصينا؟ ولا إيمان إلا بعد علم واطلاع. ولهذا امتدح الله المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بأشياء لم يروها ولم يسمعوها، فقط لأنه أتاهم الخبر من الله، من ربهم وسيدهم ومولاهم، على لسان المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا جاءك الخبر أو الأمر عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فقل سمعنا وأطعنا، سواء فهمته أم لا، عرفت المراد منه أم لا، أدركت الحكمة منه أم لا. لا يأمرك ربك إلا بما يصلحك، ولا ينهاك إلا عما يضرك. هذه قضية إيمانية، أأنتم أعلم أم الله؟ فالذي يقول لا أعمل ولا أمتثل ولا أصدق إلا بناء على العلم والتجربة والأبحاث ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة ليس بعبد، هذا قد نصب نفسه ربا مع الرب، يناطحه ويكافئه. أنت تأمر وأنا لي عقل، لا أنفذ إلا بعد المعرفة والإدراك والاطلاع. لو قال هذا له عامل يعمل عنده أو صبي يخدمه أو ما أشبه ذلك، أكان يقبل منه؟ لا يلزم الحكيم، لا يلزم الملك أن يعرف من حوله بجميع ما يعرفه. هذه فطرة فطر الله الناس عليها، وهي أمر محمود في السادة من البشر، فكيف بسيد البشر وخالقهم ومالك القوى والقدر؟ لا توقف إيمانك على الاطلاع والشهادة، ولا توقف امتثالك على إدراك الحكمة والمقصود والمغزى. التكليف يقتضي أن تعمل وتنفذ، أن تقول سمعا وطاعة، لا تقول لما ولا كيف، وخصوصا في أمور الاعتقاد التي تنبني على التقبل والتصديق واليقين، لا يجوز فيها السؤال ولا البحث. هذا حد العقل في الإسلام. إذا كانت يدك لها حد، ورجلك لها حد، وعينك لها حد، وأذنك لها حد، ولسانك له حد، فكيف تريد لعقلك أن يكون بلا حد؟ وإذا قلنا هذا الكلام قالوا أنتم تمنعون الإبداع وتحجرون على الاجتهاد وتغلقون العقول ولا تعرفون قيمتها ولا شأنها، فماذا تريدون إذن؟ ما المراد؟ لابد أن ننتهي إلى حد، فما هو هذا الحد؟ متى نقف؟ متى نعمل ونطبق ونؤمن بغير سؤال؟ إذا كان كل شيء نسأل عنه ونبحث عنه ونفتش، فمتى يأتي الإيمان؟ متى يصدق علينا الامتثال والعبودية لله سبحانه وتعالى؟ الإسلام لا يمنع الاجتهاد، ولا يمنع النظر ولا الفكر ولا الإبداع، ولكن في حدود. هناك أشياء لا بد أن تقف عندها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا حدك كعبد، كإنسان، هذا حدك كمخلوق ناقص تفوض أمرك إلى الكامل العالم الذي هو أدرى منك وأعلم بكل شيء. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المسألة مسألة يقين. هل أنت موقن فعلا أن حكم الله هو الحق؟ هل أنت موقن فعلا أن حكمه هو المناسب والملائم والمحقق للمصلحة والدارئ للمفسدة؟ المسألة مسألة إيمان وحسن ظن بالله عز وجل. وأما الذي يظن خلاف هذا فقد ظن بربه ظن السوء، عليهم دائرة السوء. من أنت حتى تتهم ربك؟ من أنت حتى تقول المصلحة في غير حكم الله، المصلحة في غير تكليف الله، المصلحة في غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أنت؟ أنت مخلوق خلقت من العدم، ناقص معيب مليء بالآفات والنقائص والمعايب، كيف تعترض على سيدك؟ هناك أناس لو بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلوه كما قاتله كفار قريش، من شدة رفضهم للشرع، ومن شدة بغضهم للسنة، ومن شدة عدائهم للإسلام. يريدون إسلاما على هواهم، على عقولهم، يريدون إسلاما لا يحرم شيئا ولا ينهى عن شيء ويفتح المجال لكل شيء والكل يعترض ويسأل. هذا هو الإسلام الذي يريدونه. وأما الإسلام الموجود الآن فهو متخلف في نظرهم، متخلف لا يناسب العصر. ونحن بحاجة إلى تجديد، تجديد التراث، تجديد كتب الفقه والحديث. نحن نحتاج إلى فقه جديد، فقه معاصر. وارموا بالتراث وألقوه في المزابل لأنه لا يناسب العصر. فهل هذا إسلام؟ هل هذه هي العبودية الحقة لله عز وجل؟ فاحفظ عليك دينك، واحفظ عليك إيمانك، وأمسك عليك لسانك، واعرف حدك وقدرك، أطع ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الخير كله في العبودية والتفويض والتسليم. سلم أمرك لمن هو أعلم منك، سلم أمرك لمن هو أدرى بمصلحتك ومنفعتك. هذا هو الإسلام الحق، وهذه هي العبودية الحقة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يميتنا ويتوفانا عليه وهو راض عنا بمنه وكرمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا سبيلك المستقيم، اللهم اهدنا سبيلك المستقيم. اللهم لا تحرمنا هدايتك يا رب العالمين.
اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا دنيانا واختم لنا بخير وأنت راض عنا. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في السودان، اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في غزة، اللهم فرج عنهم، اللهم أغثهم، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم احفظهم من بطش اليهود الملاعين، اللهم إن دخلوا أرضهم فاجعلها مقبرة لهم، اللهم اجعلها مقبرة لهم، اللهم اجعلها مقبرة لهم، اللهم انتقم منهم ودمرهم تدميرا، اللهم عليك بهم وبكل من عاونهم، اللهم عليك بهم وبكل من عاونهم، اللهم عليك بهم وبكل من عاونهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم البسهم شيعا، اللهم البسهم شيعا وأذق بعضهم بأس بعض، اللهم هيج شعوبهم على طواغيتهم، اللهم هيج شعوبهم على طواغيتهم، اللهم أذقهم لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللهم احفظ عبادك لا رب لهم سواك، لا رب لهم سواك، انقطع بهم الأسباب وانقطعت بهم الحول والقوة ولا ملجأ منك إلا إليك، اللهم أغث عبادك يا رب العالمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، وعليك بكل من أراد بها شرا وتقسيما يا رب العالمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.